الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمن الوارث والنعمة العظيمة، ونحن أيضا نقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام دون أن نشعر بحر في الجو، ودون أن نشعر بألم من زمهرير أو غيره، ومع هذا نقصر في واجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا أيها الإخوة، درسنا في هذه الليلة سيكون درسا عظيما. إذا أصغينا أسماعنا ورأينا كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على المبادئ، على البذل، كيف أحيا قلوبهم بهذا الإيمان، فمشاهد الليلة مشاهد عظيمة في أول لقاء دام في الإسلام. أول لقاء دام في الإسلام، أول شهداء يبذلون أرواحهم في سبيل الله في أول لقاء بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. وهؤلاء الذين حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضروا طلبا لأمره، وسبب هذا اللقاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش في المدينة هو وأصحابه، هم بحاجة إلى قوت، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى أموال يكون بها هذه الدولة الجديدة. فسمع عليه الصلاة والسلام أن قافلة قريش عائدة من الشام إلى مكة المكرمة، وهذه القافلة الكبيرة جدا تحمل أمتعة وتحمل أموالا طائلة، هي في الحقيقة من أموال المسلمين الذين تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر هذه القافلة أشار على أصحابه بمحاولة أخذ ما في هذه القافلة والاستيلاء عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: هذه عير قريش، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فبادر الناس بالخروج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، حملوا قليلا مما معهم، الذي أخذ سيفه والذي أخذ عصا، وذهبوا في الطريق. أبو سفيان وهو عائد يقود قافلة قريش أخذ يتحسس الأخبار، فكأنه أحس بأن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يعترضه في الطريق، فأرسل رجلا يسمى ضمضم ابن عمرو الغفاري يستصرخ قريشا لإدراك قافلته. هو في الطريق معه قليل من الرجال وكثير من الأموال والأمتعة، تجارة قريش غالبها مع أبي سفيان. فضمضم هذا انطلق مباشرة إلى مكة، وما عنده وقت حتى يمهل إلى أن يقابل أحد، مباشرة انطلق إلى الوادي، فحول رحله وشق قميصه وجدع بعيره وصرخ بأعلى صوته قائلا: اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فقام المشركون يحملون أسلحتهم، وتحرك ما يقارب 1000 من المشركين. انطلق المشركون يريدون أن ينقذوا قافلتهم، وإن قابلوا محمدا أن تكون معركة طاحنة بينهم وبينهم. فخرجوا مدججين بالأسلحة ومعهم كثير من الخيول وكثير من الإبل، فجاءوا في عدة كبيرة في خيلاء وغطرسة، خرجوا بطرا ورئاء الناس يكفرون بالله ورسوله. فتجهز المشركون وهم يقولون يظن محمد أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله ليعلمن غير ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام فخرج في ليال مضت من شهر رمضان في يوم الاثنين، معه عدد قليل من أصحابه 314 رجلا، حمل رايتين سوداوين، العقاب مع علي بن أبي طالب والأخرى مع أحد الأنصار، معهم 70 بعيرا وفرسان للزبير والمقداد، وسار بهم عليه الصلاة والسلام حتى اقترب من بدر فنزل واديا. طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن يحاول أن يقابل العير، هو لا يدري الآن عن انطلاق قريش، لكن سمع بخبر قريش وأن قريش تحركت بجيشها، فتوقع ربما تكون هناك معركة. ينظر في قومه لا يوجد معه إلا 314 رجلا، والمشركون لا يدري كم عددهم، لا يدري كم عدد القوم ولا ماذا معهم من العدة والسلاح. فالآن الأمر يحتاج إلى معرفة بعض الأمور. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين الأنصار عهد وعقد ألا يقاتلوا خارج المدينة، وهم الآن خارج المدينة، والموجودون الآن من الأنصار أكثر من 230 رجلا. فالأمور في جميع الحسابات تحتاج إلى وقفة وإلى قائد محنك في مثل مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك أبعاد الأمور. فجمع أصحابه ثم استشارهم، أشيروا علي أيها القوم. فقام أبو بكر المقدم في كل خير، وأبو بكر يدرك أيها الإخوة أن قيامه هنا أخذه عهدا على نفسه من أول لحظة آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل موقف ما يتردد. فوقف أبو بكر وتكلم يشجع الناس ويقوي من عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين أنه لن يفر، فقال خيرا وجلس. ثم قام عمر بن الخطاب الوزير الآخر بعده فتكلم ثم جلس، ثم قام المقداد ابن عمرو، وهؤلاء كلهم من المهاجرين، والمهاجرون ما يقارب 70 أو 84 رجلا فقط. فقال المقداد يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ثم بدأ يترسل في كلامه، قال فوالذي بعثك بالحق رسولا لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. قال أشيروا علي أيها الناس، سكت القوم. فقام سيد الأنصار سعد بن معاذ قال يا رسول الله والله لكأنك تريدنا معشر الأنصار. قال نعم. فقال سعد يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أنك رسول من عند الله حقا وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم، خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت وامضي حيث شئت فنحن معك، وإنا والله لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فبدأ يتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح أن رأى هذه العزائم العظيمة في رجاله الأبطال، فأخذ يقول: سيروا وأبشروا، سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وإني أنظر إلى مصارع القوم. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام يتجسس الأخبار بنفسه، يحاول يبحث عن مواطن ضعف، يحاول يبحث عن أمور يعرف بها عن كثب كيف تكون قوة الأعداء. خرج معه صاحبه أبو بكر الذي ما فارقه في موطن، فوجد رجلا فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن قريش وعن محمد وأصحابه، وهذه من الذكاء والحكمة، فقال: لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك بذاك، إن أخبرتنا أخبرناك. قال: تحركت قريش في يوم كذا، فإن صدق الذي أخبرني فإنهم في المكان كذا، للمكان الذي هم فيه، وإن صدق الذي أخبرني عن محمد وأصحابه فإنهم تحركوا يوم كذا وهم الآن في المكان كذا، للمكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، للمكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من أنتما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن من ماء. ثم ذهب فبدأ يفكر: من أي ماء؟ من ماء العراق أم من أي ماء؟ وهو يقصد من ماء مهين أصل الخلق. وهذه كانت كناية ذكية جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يفطن الرجل ويخبر قريشا. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جن عليه الليل أرسل عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص يكتشفون الأمر، فوجدوا اثنين من المشركين فأخذوهما، فلما جاء بهما جاء بهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال: من أنتما؟ قال: نحن سقاه لقريش. قالوا: لا، أنتم سقاه لأبي سفيان. قالوا: نحن سقاه لقريش للجيش. قالوا: لا، أنتم سقاه لأبي سفيان، لأنهم ما يريدون المعركة، يريدون العير ولا يريدون ماذا؟ النفير، يعني لا يريدون المعركة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فالله عز وجل يريد أمرا آخر، وهم في نفوسهم يريدون أن يأخذوا العير لأنهم ما جاءوا مستعدين لمعركة. فلما انتهى، طبعا ما زالوا يعذبونهم، يؤذونهم، يضربونهم، حتى قال: إنهما يسقيان لأبي سفيان. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال: إذا صدقاكم تضربونهم، وإذا كذباكم تصدقونهم، والله إنهما لأبي سفيان، والله إنهما لقريش، والله إنهما لقريش. ثم سأل: كم عدد القوم؟ قالوا: ما نعرف. كم ينحرون في اليوم؟ قالوا: من 9 إلى 10. قال القوم: من 900 إلى 1000. ثم عرف النبي عليه الصلاة والسلام الآن يعني معرفة قريبة من أحوال العدد والقوة التي معهم. أما أبو سفيان وهو في الطريق متوجس خيفة، وجد رجلا سأله: أرابك شيء؟ أرأيت شيئا؟ قال: رأيت رجلين كان هنا ثم ارتحلا، وقفا تحت تلك الشجرة، وهذان الرجلان كان قد أرسلهما النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع امرأة تقول لصاحبتها: غدا أو بعد غد تأتي عير قريش فأعمل لهم وأقضيك حقك. فانطلق يخبران النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان سيصل غدا أو بعد غد إلى هذا المكان، فلنحاول أن نسبقه إليه. أما أبو سفيان فذهب إلى الشجرة وفتت بعر البعير، فقال: هذه نوى أهل يثرب، موجود أثر التمر الموجود من المدينة، إذن هؤلاء كانوا من المدينة. فغير اتجاهه اتجاه آخر، غير المسير ونجت القافلة، وأرسل أبو سفيان لقريش وقال: عودوا، فقد نجت قافلتكم وأتت إليكم أموالكم، وأتت إليكم أموالكم. طبعا تشاور المشركون في الأمر وأرادوا العودة، لكن ابن الحنظلية أبو جهل رفض، قال والله لا نرجع حتى نقيم ثلاثا. وكانت عادة العرب في المعارك إذا انتصروا يقيمون في مكان المعركة ثلاثة أيام، فأبو جهل يقول والله لا نرجع حتى نقيم ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وترى مسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. أما المعسكر الإسلامي فانطلق، فنزل منزلا رآه بعض القوم غير مناسب لأرض المعركة، فقام الحباب ابن المنذر فقال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله لا نتقدم ولا نتأخر عليه أم هو الحرب والمكيدة؟ قال هو الحرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل، فاذهب بنا إلى أن نصل إلى أدنى ماء من القوم ثم نغور ما وراءه ونضع لنا حوضا فيه الماء ونشرب ولا يشربون. قال نعم الرأي، أخذ برأي الحباب. ثم قام سعد وقال يا رسول الله ما رأيك أن نبني لك عريشا تكون فيه، فإن انتصرنا فهذا الذي نريد، وإن كانت الأخرى تعود إلى قوم لست أحب إلينا منهم، يحبونك أكثر منا حبا، ولكنهم لو يعلمون أنك تلقى عدوا ما تأخروا عنك أبدا. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وتقارب الجيشان واصطف الجمعان ودنت الفئتان وأقبلت قريش بخيلائها وفخرها. رفع يديه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وقال اللهم هذه قريش أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني. ثم نظر في القوم وهم ينحدرون كالسيل كالغمامة، قال إن كان في القوم خير فهو في صاحب الجمل الأحمر. وكان صاحب الجمل الأحمر من؟ من يعرف منكم صاحب الجمل الأحمر؟ عتبة ابن ربيعة. عتبة ابن ربيعة يعتبر من صناديد قريش ومن أكبرهم سنا وأرجحهم عقلا. فأيضا يقول عليه الصلاة والسلام إن يطيعوه يرشدوا، إن يطيعوه يرشدوا. أرسلت قريش من يحاول معرفة أعداد المسلمين، فانطلق شيطان قريش عمير بن وهب، فنظر في القوم نظرة ثم عاد، قال القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وهذه من فطنة العرب وذكائها. قال دعوني أنظر لعل وراءهم مدد، فذهب وراءهم وأبعد قليلا ثم عاد لم يجد أحدا، لكن مر وهو عائد فأتى إلى قريش، قال القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، لكن يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، والله لا أرى أن يموت منهم رجل إلا قتل منكم رجلا، فأروا رأيكم. القوم ليس لهم منع إلا سيوفهم، بعضهم جرد وما جاءوا إلا إما أن يقتلوا أو يبيدوكم. فتشاور الأمر، فعتبة ابن ربيعة رأى أن يعود، وأقنع حكيم بن حزام ومجموعة، فاقتنعوا جميعا برأيه وقام وكلم القوم، فلرجاحة عقله رضي القوم منه، قال عودوا نجت قافلتكم ولماذا تقاتلون محمدا؟ فإما أن يكف شره عنكم بغيركم، وإما أن يظهر، فإن ظهر لكم عنده يد أنكم ما قاتلتموه فيرحمكم فيما بعد، وإن ظهر عزه فعزه عزكم، فهو من قريش. بقي الخبر إلى الآن ما وصل المجرم أبا جهل. ولما وصله الخبر قال: ما بعتبة ما ذكر إلا أنه ظن أن أصحاب محمد أكلت جزور، خاف على ابنه، انتفخ سحره، فبدأ يتكلم بهذا الكلام حتى وصل إلى عتبة فقال: ألما رأيت أصحاب محمد تخاف على نفسك؟ الآن تعود بالقوم بعد أن قابلنا القوم، ماذا تقول عن العرب؟ فغضب عتبة هذا من قوله وتكلم عليه بكلام سيء. ثم يقول عتبة له، يرد عليه يقول: سيعلم مصفر إسته من الذي انتفخ سحره. فبدأت تنازعوا ولا تنازعوا وتفشلوا فتذهب ريحكم، بدأ النزاع بينهم. لكن الحركة الاستفزازية هذه أيها الإخوة من أبي جهل جعلت عتبة هذا أول الضحايا. فعتبة مباشرة لما سمع هذا القول تقدم بالجيش، فتراءى الجمعان، وأصبح المسلمون يرون المشركين والمشركون يرون المسلمين. وهنا حكمة لله عز وجل. المسلمون قبلها لما نابوا ليلتهم أصاب بعضهم جنابة، فقاموا يقولون الآن بعضهم جنابة، فالشيطان وسوس إلى قلوبهم: كيف تموت أنت على جنابة؟ كيف تصلي؟ فأنزل الله مطرا ثبت به الأقدام ومهد به الأرض وقوى عزائم المؤمنين وطهر أجسادهم، فكان رحمة على المؤمنين ووبالا على المشركين. فلما تراءى الجمعان، انظر لحكمة الله عز وجل، قلل المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فأول أول القتلى أن خرج رجل من المشركين وقال، وهو يرى الحوض وخرج منطلق إلى الحوض، قال: إما أن أشرب من حوضهم وإما أن أكسره وإما أن أموت دونه. فانطلق عليه حمزة أسد الله فضربه فقطع ساقه، فأخذ يحبي على بطنه حتى دخل في الحوض فقتله حمزة داخل الحوض حتى يبر يمينه. فتقدم عتبة بن ربيعة وأخذ أخاه وابنه وقال: يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومك. فخرج أبناء عفراء وعبد الله بن رواحة من الأنصار، قالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن جمع من الأنصار أو رجال من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، لا نريد إلا من قومنا، أخرج لنا من قومنا يا محمد. والأنصار أيها الإخوة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليهم عهدا في الوقوف معه، والرجال عند عهودها وعند مواثيقها. في معركة أحد يا جماعة كم المقتولون؟ كم الذين قتلوا من المسلمين في غزوة أحد؟ قتل 70. كم من الأنصار؟ حتى تعرف صدق الأنصار، كم قتل من الأنصار في أحد؟ المقتولون 70 رجلا من أصل 700 رجل. كم كان من الأنصار؟ قتل من الأنصار 65 رجلا، لم يقتل من المهاجرين إلا 4، وقتل رجل من اليهود أسلم فقتل. فالأنصار صادقون، مباشرة بادروا أصحاب الحرب والحدقة، فأعادهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قم يا عبيدة بن الحارث. وعبيدة بن الحارث أول شهيد في معارك الإسلام، هو ضرب ثم قتل فيما بعد في نهاية المعركة، وقتل رضي الله عنه وأرضاه وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عبيدة بن الحارث قال: قم يا حمزة، قم يا علي. فانطلق الثلاثة الليوث، عتبة مع عبيدة، اختلف ضربتين كل واحد أثخن صاحبه. حمزة انطلق مباشرة إلى شيبة وقطع رأسه في الحال، وعلي على الوليد وقطع رأسه في الحال، فعدى حمزة وعلي على عتبة فقتلاه ثم احتمل صاحبهما وعاد به، فبدأ التكبير وانفجرت المعركة فبدأ القتل، واشتد تكبير المسلمين ودعاؤهم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فنزل ألف من الملائكة، جزء منهم يقاتلون وجزء يأسرون وجزء يحفزون المؤمنين ويثبتون الأقدام ويرينهم يرين ويعلمون المؤمنين كيف يقاتلون. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ما هو إلا قليل. بدأ المشركون في الهرب، قتل 70، أسر 70، انهزم المشركون هزيمة ساحقة، وبوادر النصر في المسلمين تتأجج وتتقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحفز القوم ويقول: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. عمير بن الحمام كان في يده ثمرات، قال: بخن بخن، أو أبقى ما بيني وبين الجنة إلا أن آكل هذه التمرات؟ إنها لحياة طويلة. ثم ترك التمرات وعدا يقاتل في سبيل الله حتى قتل. أتى سعد بن خيثمة يقاتل حتى قتل في غزوة أحد. جاء أبوه قال: يا رسول الله، ائذن لي أن أقاتل في سبيل الله، فقد رأيت ابني سعدا ليلة البارحة في المنام وهو يسير في الجنة يشرب من أنهارها ويأكل من ثمارها ويقول: الحق بي يا أبي، الحق بي يا أبي. فإنه قتل في بدر. فتقدم الأبطال، وأتى ابن عفراء عوف بن الحارث فقال: يا رسول الله، ما الذي يضحك الرب من عبده اليوم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن يغمس يده في العدو حاسرا. فنزع درعا كانت عليه ثم ألقاها وأخذ سيفه وانطلق وقاتل حتى قتل. وعد حارثة يقاتل، فقتل في سبيل الله شهيدا. أتت أمه تقول: أين ابني يا رسول الله؟ أفي الجنة أم في غير ذلك؟ فترى ما أصنع. قال: أجننتي؟ أهبلتي؟ أهي جنة واحدة؟ والذي نفسي بيده إنها لجنان كثيرة، وإن ابنك حارثة في الفردوس الأعلى. فقاتل الأبطال وانتصر المسلمون، وكان القتل الشديد في المشركين. أين القوة؟ ذهبت القوة، ذهب ما كانوا يتوعدون. خر أبو جهل صريعا، خر أمية بن خلف صريعا، خر عقبة بن أبي معاذ صريعا، خر ابن البختري صريعا. بدأ الأبطال من قريش يصرعون. ثم أسر 70، كسر سيف عكاشة، فأتى يقول: يا رسول الله، كسر سيفي. والنبي عليه الصلاة والسلام في العريش وحوله مجموعة من أصحابه يحرسونه، وقد رمى الحصباء في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه، فما بقي أحد إلا ودخل في عينيه شيء من الحصباء. سحب عليه الصلاة والسلام جذعا من العريش ثم دفعه إليه فهزه، فإذا هو سيف مصلة في يده أبيض، فما زال يقاتل به حتى مات شهيدا في حروب الردة. انتهت المعركة، ومر الرسول عليه الصلاة والسلام على القوم ينظر إلى مصارع القوم. سحب المشركون القتلى في القليب، ثم قال: يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الخبر يصل إلى مكة، انطلق الحسيمان ابن عبد الله الخزاعي: يا معشر قريش، اجتمع المشركون، ماذا وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة، وقتل شيبة بن ربيعة، وقتل الوليد بن عتبة، وقتل أبو جهل، وقتل ابن البحتري، وقتل عقبة بن أبي معيط. فأخذ صفان بن أمية يقول: الرجل لا يعقل، الرجل مجنون، سلوه عني، من أنا؟ فقالوا: أو تعقل، من هذا الجالس أمامك؟ قال هذا صفوان بن أمية رأيت أباه وأخاه لما قتل. فالمشركون جاءهم الخبر كالصاعقة ما يصدقون، وكانت هزيمة منكرة للمشركين. فاضطر المشركون حتى لا يشمت بهم المسلمون أن يمنعوا البكاء ويمنعوا النياحة، واجتمع المشركون وأصدروا قرار من هيئة الأمم المتحدية القرشية في مكة ألا يبكي أحد. والعجيب من إنصات القوم لم يبكي أحد، حتى إن رجلا مات ثلاثة من أولاده يريد أن يبكي، يريد أن يفرج عما في صدره. فسمع ليلة صوت نياحة فقال لمن كان عنده اخرج وانظر لعل قريشا أباحت النوح حتى أنوح على أبناء الثلاثة. فعاد الرجل قال هذه امرأة من قريش ضاع بعيرها فتبكي عليه. فازداد حزن الرجل ولا يستطيع أن يبكي، فقال أتبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ يقول تبكي على بعير وأنا ثلاثة من أولادي ممنوع أبكي عليهم؟ فمنعت قريش هذا، لكن أسر منهم 70. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت بشائر النصر العظيمة للمؤمنين. وأنظر سبحان الله لابتلاءات الله، النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء المعركة ماتت ابنته ورقية زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه، رضي الله عنها وعن زوجها عثمان. فعثمان لم يحضر المعركة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يبقى لتمريض امرأته، ولم يكن يظن أنه يلقى حربا. وقف النبي عليه الصلاة والسلام على الشهداء، مات من الصحابة 14 رجلا، فوقال فيقول صلى الله عليه وسلم أشهد بالله أنكم الشهداء عند الله، ويقول لن يدخل النار رجل شهد بدرا، ويقول كما روى البخاري أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال خير الناس. قال جبريل وكذلك من شهدها من الملائكة. انتصر المسلمون نصرا مؤزرا، وعمير بن وهب ذهب إلى المدينة وكان قد حس بالجرم بالهزيمة، فأراد أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قد جلس عند الحجر مع صفوان بن أمية وقال لولا ديون عندي وأطفال أخاف عليهم الضيعة ولا أحد يقضي ديوني لذهبت إلى محمد فقتلته. فقال صفوان ديونك علي وأولادك أولادي، فاذهب إلى محمد واقتله. قال اقتم عني الخبر. وذهب عمير وأخذ سيفا وشحده سما ثم انطلق. فوصل إلى المدينة وأراد الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه عمر بن الخطاب وأخذ بتلابيبه ثم ضربه في ظهره ضربا شديدا ثم أدخله وقال للقوم احذروه فإني أرى في وجهه الشر. يا رسول الله احذر، احذر من عمير. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال أسارانا الأسرى عندكم. قال ولماذا تحمل سيفك؟ قال قاتلها الله من سيوف، ماذا أغنت عنا يوم بدر؟ قال اصدقني الخبر يا عمير، ما الذي جاء بك؟ وعمير ينتظر أي فرصة ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان العرب يهابون الموت. فقال أسرانا عندكم يا محمد. فقال يا عمير أولم تجلس أنت وصفوان بن أمية عند الحجر وتقول لولا ديون علي وأطفال عندي لذهبت إلى محمد وقتلته؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان معنا أحد وما أخبرك بهذا إلا الله. ثم أسلم عمير وقال دونكم أخاكم علموه وأقرئوه القرآن. وذهب عمير. طبعا صفوان كان كل يوم يتلمس الأخبار، يأخذ الصحف يقرأ في سبق ولا عاجل ولا شوف إيش الخبر. كل ما جاء رجل قال أما رأيت عمير؟ قال ما رأيت عمير. فجاء رجل فقال أما رأيت عمير؟ قال رأيته. الرجل أسلم وحسن إسلامه. قال كذبت، لا يمكن، ممكن أي واحد يسلم إلا عمير. الرجل ذهب لمهمة وتقول يسلم. فجاء عمير مسلما فغضب صفوان ولم يقبل من عمير، وحسن إسلام عمير رضي الله عنه، وأسلم معه خلق كثير وأوذي في الله كثيرا. الصحابة أيها الإخوة تنازعوا بعد هذا في الغنائم، ولكن الله تعالى حسم الأمر وأعادها إلى رسوله، وبين الله تعالى في كتابه كيف يكون التقسيم. الأمر الآخر، اختلفوا في الأسرى ماذا نفعل فيه. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله نقتلهم جميعا. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعجبه الرأي، فأتى أبو بكر فقال يا رسول الله أبناء العم وأبناء الخال أرى أن نعفو عنهم أو نقبل منهم فداء؟ فرغب النبي عليه الصلاة والسلام في رأي أبي بكر وترك رأي عمر، ونزل القرآن الكريم يؤيد رأي عمر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، عفى الله عنهم. كان الأولى في الحالة هذا أن يقتلوا تنكيلا بالمشركين. أما فيما بعد هذه الغزوة بدر فإن الحاكم بالخيار، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذه غزوة بدر أيها الإخوة التي جاء فيها النصر المبين للمؤمنين، وعرف القوم فيما بعد أن محمدا أصبح في قوة وفي منعة، وأنه يخرج بالعدد القليل فلا يهزم. بعد هذه المعركة بدأ النفاق يظهر، لأن خافت القبائل، فما أحد يأتي إلا منافق، لا أحد يستطيع أن يظهر شيئا. فبدأ الإسلام يزداد قوة، وبدأت القبائل تأتي إلى الإسلام، وبدأت قوة الإسلام تنتشر، وغارات النبي عليه الصلاة والسلام تنطلق وتتوسع إلى القبائل المجاورة. وكان هذا فتحا عظيما ونصرا مبينا. أسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا كنصر بدر. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بالطاغية بشار، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه. عليك به وأعوانه وجنده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زلزله يا رب العالمين، عجل بزواله، عجل بزواله، عجل بزواله. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم اربط على قلوبهم وألف بين قلوبهم وسدد سهامهم وآراءهم. اللهم أحملهم، أحمل جائعهم، أغني جائعهم، وأطعم فقيرهم، وأعطي محتاجهم، وقوي شوكتهم، وسدد رميهم وسهامهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق المسلمين في كل مكان، وأن تخذل أعداء الإسلام في كل مكان. اللهم وفق المسلمين في ليبيا وفي تونس وفي مصر وفي اليمن وفي كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيدهم بنصرك، وأربط على قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واجعلهم أمة واحدة متعاونة متناصرة. أستبيحكم عذرا أحبتي الكرام أن أقرأ عليكم هذه القصيدة التي كتبتها بعنوان بشار أبشر. بشار أبشر باللظى والنار، بشار أبشر باللظى والنار، وابشر بسوء مذلة وصغار. ابشر فقد جاوزت قدرك ظالما متعديا متجبرا كفاري. أزعمت أنك دون ربك آمرا أو ناهيا للشعب في إصراري، وظننت أنك خالدا ومخلدا فبطشت بطش الفاجر الغدار. شابهت إسرائيل فيما قد جنت بل فقتها فهتكت حق الجار. شعب يزلزل دون ما ذنب سوى أن قال حقي يا أخي وجواري. شعب يزلزل دون ما ذنب سوى أن قال حقي يا أخي وجواري. شعب يباد صغيره وكبيره والناس تشهد دون ما إنكار. ما ذنب طفل مزقت أحشاءه قوات غدرك يا صغير حماري؟ ما ذنب من فجعت بموت حبيبها أو ما سمعت صراخها في الدار؟ ما ذنب شيخ قام يعبد ربه يدعو إله الكون في الأسحار؟ ما ذنب أطفال صغار مزقوا قطعتهم عمدا مع الإصرار؟ أنسيت أن الله يسمع صوتهم وصراخهم إذ يقصف بالنار؟ أنسيت أن الله يبصر دمعهم ويرى لهيب النار في الأسوار؟ أنسيت أن الله ناصر عبده إذ قام يدعو باسمه القهار؟ أنسيت يا بشار أنك ميت أو ما طويت أباك في أطمار؟ أو ما اتعظت بجارك الليبي في سوء خاتمة وبئس قرار؟ أو ما رأيت جيوشنا وجموعنا؟ أو ما رأيت جحافل الأبرار؟ أو ما سمعت نداءهم وزئيرهم تكبيرهم في الجو كالإعصار؟ أبشر فلن تهنأ بعيش ناعم، والله لن نرضى بغير الثار. بشراك يا بشار نار جهنم في زمرة الأشرار والفجار. وأسأل الله عز وجل أن يحقق هذا وأن يعجل بهلاكه، إن ربنا على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أجمعنا بحبيبنا محمد، اللهم اجمعنا بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الكرام في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أعنا على اقتفاء آثاره واتباع سنته والاهتداء بهديه والذود عن عرضه وعن شريعته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.